أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية: جواز المعاوضة على غير كلب الهراش. تقدم عندنا في المسائل السابقة البحث عن الكلب الهراش، والآن يقع البحث في المستثنيات في غير كلب الهراش، وهذا العنوان يشمل عناوين متعددة، منها كلب الصيد السلوقي، ومنها كلب الصيد غير السلوقي، ومنها كلب الماشية والزارع والبستان. فهذه أقسام ثلاثة يتعرض لها المصنف في هذا البحث. وفي مقدمة البحث قبل أن يدخل في البحث عن الأقسام، ذكر بأن جواز المعاوضة على الكلب غير الهراش في الجملة لا خلاف فيه، وإنما قيد بالجملة أو في الجملة من جهة أنه يدعي عدم الخلاف في جواز المعاوضة. وسيأتينا أن بعض الأقسام من الكلاب وقع فيها النزاع والخلاف الشديد، ككلب الماشية وكلب البستان وكلب الزرع، فإن هذا النوع الذي عبرنا عنه بالقسم الثالث فيه نزاع كثير، فكيف تقول أنه لا خلاف؟ ولهذا قيد البحث بأنه في الجملة، في الجملة لا خلاف، وإلا بالجملة فيه خلاف ونقاش. والمخالف في هذه المسألة هو ابن أبي عقيل، أي ابن العماني بن جنيد ابن أبي عقيل، قد خالف في هذه المسألة، فإنه له عبارة يتمسك بظاهرها لإثبات حرمة التكسب بجميع أقسام الكلاب، حيث ذكر في كلماته بأنه تحرم المعاوضة على الكلب، فيتمسك بإطلاق كلامه لإثبات حرمة التكسب ماذا في مطلق الكلب، أي أن نظر العماني هو أن مطلق الكلب يحرم التكسب به تمسكا بإطلاق عبارته. ولهذا ذكر الماتن في الكتاب بأن ظاهر إطلاق العماني أنه مخالف في المسألة، ولكن يقول المصنف حتى العماني لم يحرز أنه مخالف، ولهذا عبرنا بلا خلاف، أي لم نحرز حتى العماني لم يحرز بأنه مخالف، لأن عبارته ليست صريحة وإنما هي ظاهرة بالإطلاق، ولعل إطلاق عبارته منزل على إطلاق الروايات، كما أن الروايات عبرت بالإطلاق ولا تريد الإطلاق، وإنما أرادت حصة خاصة من الكلب، فلعل العماني تبعا للرواية ذكر الإطلاق، يعني أفتى بعبارة الرواية، يعني أفتى بالرواية، وحيث أن الرواية المطلقة منزلة على غير الإطلاق، إذ أن الروايات إنما هي ناظرة إلى الكلب الهراش، فينزل عبارة شنو عبارة ابن عبارة العماني على شنو على الكلب الهراش،
ولا أقل لا نحرز بأنه مخالف، حيث إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، أي بطل أنه هذا مخالف في المسألة. فمع وجود احتمال عقلائي محتد به، وهو أنه عبر بتعبير الرواية، أي عبر بالإطلاق، وحيث أن إطلاق الرواية منزل منزلة شنو؟ منزلة الكلب الهراش، أو لا أقل لا، يعني لا مدام الكلب الهراش كما سيأتي، لا أقل لا يشمل جميع أقسام الكلب، اللي هو القدر المتيقن كلب الصيد السلوقي، قطعا الإطلاق لا يشمله. فعبارة ابن جنيد أيضا ليس المراد هو ظاهرها الإطلاقي، ولا أقل من احتمال ذلك، ومع وجود الاحتمال لا نحرز أنه شنو أنه مخالف في المسألة. إذ يصح التعبير بلا خلاف كما ذكرت لكم في أوائل بحث المكاسب، إذ يصح التعبير بلا خلاف في مورد لم نحرز وجود المخالف. وهناك فرق بين التعبير بلا خلاف والإجماع، إذا عبر بالإجماع لا بد أن يحرز الاتفاق، أما التعبير بلا خلاف يكفي فيه أن مجموعة من العلماء ماذا متفقين على مسألة والآخر لم يحرز منه الخلاف، فيعبر بلا خلاف في المسألة. إلا أن المهم في هذا المطلب هو البحث عن هذه القضية المهمة، هل يوجد عندنا إطلاق يستفاد منه أن مطلق الكلب تحرم المعاوضة عليه أو لا؟ فإن البحث عن إثبات هذا الإطلاق مهم، لأنه إن ثبت وجود إطلاق أن كل كلب تحرم المعاوضة عليه، كانت مقتضى القاعدة في هذا البحث هو أننا نحكم بحرمة المعاوضة على الكلب إلا إذا ورد المخصص. فمن يدعي جواز بيع كلب الماشية، كلب الزار، كلب البستان، كلب كذا، لابد أن يثبت ذلك بشنه؟ بدليل مخصص لكي نرفع اليد عن الإطلاق. وأما إذا لم يثبت الإطلاق فحينئذ جواز المعاوضة على أي نوع من أنواع الكلب على القاعدة، إذا فرضت وجود منفعة للكلب محققة للمالية فتجوز المعاوضة على الكلب. ليش؟ ولا نحتاج في ذلك إلى اللجوء إلى إثبات رواية خاصة. فماذا؟ فنكتفي عن مؤنة البحث عن النصوص الخاصة سندا ودلالة. سيأتي نزاع عندهم شديد في جواز بيع كلب شنو؟ كلب الماشية، كلب الزرق، كلب البساتين. فإذا ثبت وجود إطلاق لابد أن تثبت جواز البيع على هذه الأصناف بمخصص محرز. أما إذا ما ثبت الإطلاق نقول لها مالية، لها منفعة، فيشملها دليل ماذا؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود وما شاكل ذلك. فإذا البحث عن وجود إطلاق ماذا فوقاني أو عموم فوقاني يرجع إليه في المقام كأصل في المسألة جدا جدا مهم. فهل يوجد عندنا إطلاق أو لا؟ فنقول يوجد عمدة ما يمكن أن يستدل به على وجود إطلاق هما روايتان. الرواية الأولى صحيحة إبراهيم ابن أبي البلاد، وقد أوردها الشيخ التبريزي صفحة 47 من إرشاد الطالب، حيث تمسك بهذه الرواية كإثبات قاعدة عامة في باب الكلب. قلت لأبي الحسن الأول، الرواية صحيحة، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، قيمتهن 14,000 دينار، وقد جعل لك ثلثها هدية كذا. فقال: لا حاجة لي فيها، واضح لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب بل والمغنية سحت، إن ثمن الكلب والمغنية سحتون. فهنا قالوا نتمسك بإطلاق هذه الرواية، فدلت على أن ثمن الكلب سحتون، والرواية صحيحة. هذه الرواية الأولى التي تمسك بها في المقام. الرواية الثانية موثقة أو رواية السكوني، على الخلاف السكوني والنوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخم، إلى آخر الرواية. السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر. فهاتان الروايتان استفيد منها أو استفاد منها بعض الأعلام وجود إطلاق في هذا الباب، كما يظهر من عبارة المصنف أيضا، حيث أنه قال يوجد عندنا إطلاق ماذا في الأخبار، فسلم بإطلاق الأخبار الموجود في الروايات. إلا أنه السيد الإمام في المكاسب المحرمة صفحة تقريبا 98، والشيخ التبريزي أيضا أشار إلى هذه المناقشات صفحة 50 من إرشاد الطالب، قد يقال بأن كلتا الروايتين لا تصلح للاستدلال لإثبات حرمة مطلق الكلب، المعاوضة على مطلق الكلب. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فإنه يقال لو كانت، ركزوا في الكلام، لو كانت الرواية في مقام بيان حكم بيع الكلب، بحيث أن المقصود بالإفادة أولا وبالذات في الرواية هو حكم بيع الكلب، لصح التمسك بالإطلاق، حيث أن الإمام في مقام بيان حرمة بيع الكلب ولم يقيد الموضوع، فيتمسك بشنه؟ بالإطلاق. إلا أنه كما هو واضح الرواية ليست في مقام بيان هذا بيان حكم بيع الكلب، وإنما هي في مقام تحقير الجارية المغنية وتسوية ثمنها مع ثمن الكلب، حيث أن السائل إنما يسأل في الرواية أو إنما ذكر للإمام في الرواية أن بعض مواليه قد جعل له مقدارا من ثمن المغنيات، فما هو مقصود بالإفادة في الرواية؟ شنه؟ ثمن المغنية. فالإمام في مقام ماذا؟ تسخيف أو ابتذال هذا الثمن وعدم الاعتداد به، قال لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحتون. فيستفاد من جواب الإمام أنه ليس في مقام بيان حكم بيع الكلب وتحديد دائرته حتى نتمسك بشنه؟ بإطلاقه، وإنما هو في مقام تنزيل ثمن المغنية ثمن الكلب والتسوية بينهما، أن ثمن المغنية والكلب سحتون، فهو في مقام التسوية بين ثمن المغنية وثمن الكلب، استطراقا إلى ماذا؟ عدم الاعتداد بثمن المغنية. فما هو مقصود بالإفادة؟ بيان أن ثمن المغنية شنه؟ سحتون، ولا يجوز أخذه، ولا علاقة له بالبحث عن الكلب ودائرته. وحينئذ لا يصح التمسك بقوله ثمن الكلب سحتون، لأنه مو في صدد بيان شنه؟ ما هو الكلب الذي ثمنه سحتون، بل يقول ثمن المغنية التي تتكلم عنها هذا الثمن مسوى مع ثمن الكلب، لكن أي كلب؟ مفصل البيان أي كلب؟ الكلب الذي لا قيمة له عند الشرع، لكن ما هو الكلب الذي لا قيمة له عند الشرع؟ هذه الرواية في مقام التسوية بين ثمن المغنية وثمن الكلب الذي لا مالية له عند الشرع. أما ما هو الكلب الذي لا مالية عند الشرع؟ الرواية ليست في صدد بيان ذلك. إذن هذه الرواية ليست في مقام بيان حكم بيع الكلب، بل في مقام تحقير الجارية المغنية وتسوية ثمنها مع ثمن الكلب، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لا أقل. إن لم تقبل يقولون بكلامنا فإن هذا الذي نذكره محتمل، وحينئذ يكفي الاحتمال في عدم إحراز الإطلاق. فإن لم تستظهر ما ذكرنا لا أقل بأن هذا الاحتمال العرفي الموجود في الرواية مانع من التمسك بالإطلاق. هذا بالنسبة إلى شنه صحيحة إبراهيم. أما بالنسبة إلى موثقة السكوني أو رواية السكوني حيث ورد فيها أن السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر إلى آخر الروايات، فقد أشكل عليها أيضا السيد الإمام قدس سره بأن الرواية لا يصح التمسك بإطلاقها، وذلك لأنها في مقام تعداد السحت في الشريعة، فتريد أن تقول أن السحت في الشريعة على أنواع 5 أو 6 وليست في مقام بيان الموضوعات المأخوذة في ماذا في الرواية عند التعداد. نظير لو جاءتنا رواية وقالت الواجبات في الشريعة 5 أو أركان ماذا أركان الدين 5 الصلاة والصوم والحج، فهل لو شككنا في جزئين أو شرطين من أجزاء الصلاة يصح لنا أن نتمسك بقوله أن أركان الدين 5 الصلاة، وحيث لم يقيد الصلاة بجزئين أو شرطين فنتمسك بالإطلاق؟ الكل يقول بوجدانه الارتكازي العرفي لا يصح ذلك، لأن المتكلم ليس في مقام بيان حقيقة ماهية الصلاة وأن ما هي الأجزاء الدخيلة والشرائط الدخيلة، بل هو في مقام أصل التعداد في الجملة أن الواجبات في الشيء 5. أما ما هي حدود الحج، ما هي حدود الصلاة، ما هو حدود الصوم، ما هي الأجزاء، ما هي الشرائط، فهو ليست في صدد البيان من هذه الجهة. ولم نرى فقيها في كتبه الفقهية الاستدلالية عندما يشاك في جزء أو شرط يتمسك بمثل بني الإسلام على 5 الصلاة، لم نرى فقيها سجل في كتابه الاستدلالي هذا، ويقول لو سجل هذا لشككنا في اجتهاده مثلا. واضح، يقول بني الإسلام على 5 الصلاة ولم يقيد الصلاة بالقنوت، فحين تمسك بالإطلاق لنفي الجزء أو الشرط. إذن الرواية في مقام التعداد، وأن السحت في الشريعة هذه 5 أو 6، أما ما هي حدود الكلب، ما هي حدود الميتة، ما هي حدود الخنزير، فإنها ليست في مقام بيان ذلك. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي في صفحة 50 ما نصه، شوف عبارته، قال والوجه في ذلك عدم الإطلاق لها، يعني لرواية السكوني، باعتبار أنها لم ترد في بيان الحكم لثمن الكلب حتى يؤخذ بإطلاقه. لو كانت في صدد بيان حكم ثمن الكلب، لو جاءت تقول ثمن الكلب سحتهم ولا قيدت، نقول بلي، لكن السحت كذا وكذا وكذا، بل في مقام تعداد السحت، نظير ما ورد في تعداد الحرام من الكذب والغيبة والتهمة أو التهمة والربا وغير ذلك، أو في تعداد الواجب من أنها الصلاة والصوم والحج. والحاصل أنه كما لا دلالة فيما ورد في تعداد الحرام على كون الربا مثلا، لو جتنا الربا حرام أن نتمسك بإطلاقه، يعني كل زيادة حرام سواء في المكيل سواء في الموزون سواء في المعدود سواء لا يصح ذلك. خب، وكذا ما ورد في تعداد الواجب على وجوب الحج بإطلاقه أو أن له شرطا كذا كذا إلى آخر الرواية. حينئذ كلتا الروايتين اللتين استدل بهما لإثبات الإطلاق محل نظر وتأمل، وهذا ما ذكره السيد الإمام. وقد تعرض الشيخ التبريزي بعدما نقل الإشكال إلى محاولة الجواب عن هذا الإشكال، حيث قال لا يقال، هي الإشكال لا يقال، هي كم صفحة ذاكر الإشكال؟ ذاكر الإشكال تقريبا بلي في صفحة ونصف، ثم في صفحة 51 قال فإنه يقال، في صفحة وعقب تقريبا صفحة قال فإنه يقال. فهنا حاول أن يأتي بجواب عن كلا الإشكالين على كلتا الروايتين يمكن التمسك بإطلاقهما. فلاحظوا كلامه قدس سره وتأملوا فيه وفكروا هل كلام تام أو غير تام. في صفحة 51 حاول أن يرفع هذا الإشكال. فمثل السيد الإمام يقول ما عندنا إطلاق يدل على أن كل كلب تحرم المعاوضة عليه. أما الشيخ التبريزي يقول لا، يوجد عندنا دليل يدل على أنه بإطلاقه على أن ثمن الكلب سحتم. أما المصنف فيقول هذا الإطلاق الظاهر في النصوص محمول على كلب الهراش، ولا نحرز إطلاق الحديث إلى غير كلب الهراش الآن. فما هو الوجه في كون هذا الإطلاق محمول على الهراش؟ ذكر في الكتاب وجهين لذلك. الوجه الأول أنه في قبال هذا الإطلاق توجد عندنا أخبار متواترة دلت على جواز بيع ما عدا كلب الهراش. حيث سيأتينا إن شاء الله أنه عندنا 7 أو 8 روايات تدل على أنه الكلب الذي يصيد فإنه تجوز المعاوضة عليه، فدلت على جواز بيع الكلب الصيود. وحينئذ لا إشكال ولا شبه أن هذا الإطلاق مخصص بمثل الروايات المتواترة الدالة على أنه كلب الصيد يجوز المعاوضة عليه. وأما بالنسبة إلى كلب غير الصيد إذا كانت له منفعة ومالية فإنه لا يحرص شمول الإطلاق في هذا المورد، وذلك لأنه بالنسبة إلى الكلب الذي له منفعة عقلائية معتد بها قامت السيرة العقلائية على جواز المعاوضة عليها. السيرة العقلائية قامت على المعاوضة على كلب الحراسة، على كلب شنو، على كلب الدور، على كلب البستان. وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق في مورد قيام سيرة عقلائية على ماذا؟ على خلاف الإطلاق. في مطلب حيث إن هذا الإطلاق محتف بسيرة عقلائية على المعاوضة بالكلب الذي له منفعة ككلب الدور ككلب البستان، وحينئذ لا نحرص شمول الإطلاق لمورد قيام السيرة، لأن احتفاف الدليل بالسيرة العقلائية كبمثابة القرينة المتصلة المانع من إحراز الإطلاق. شفت المطلب؟ هي دائما نقطة لطيفة. إذا جاء إطلاق وجيك سيرة عقلائية لا نحرص شمول الإطلاق للرد عن العمل بالسيرة. ليش؟ لأن احتفاف الإطلاق بالسيرة العقلائية بمثابة القرينة المتصلة المانع من إحراز الإطلاق. أو لا أقل يقال، إذا ما قبلت هالحكي، أو لا أقل يقال لا يصح الرد عن العمل بالسيرة بلسان الإطلاق، فإنه أنت تريد أن تتمسك بالإطلاق للرد عن السيرة، لسان الإطلاق لا يصلح للرد عن سيرة عقلائية كما درسنا في الأصول، إذ لا بد أن يكون لسان الرد يتناسب مع حجم المردوع وهي السيرة. وحينئذ لسان الإطلاق لا يصلح أن يكون رادعا عن العمل بالسيرة. ونفس هذا الجواب ذكره الأصوليون في عدم الصحة التمسك بالإطلاقات الناهية عن العمل بالظن لإثبات الراد عن العمل بحجية خبر الواحد. قالوا لأن احتفاف هذه الأدلة بالعمل بخبر الواحد ما نحمي إحراز الإطلاق لأنه بمثابة القرينة المتصلة اللبية، أو لا أقل ما قبلت هذا الكلام لا يصلح الإطلاق للرد عن الارتكاز والسيرة العقلائية، لأن المولى إذا أراد أن يحفظ غرضه ويردع عن السيرة لا يكتفي بالإطلاقات، بل لا بد أن يأتي ببيان صريح واضح لكي يحفظ غرضه وملاكه. إذن يتضح من خلال هذا المطلب بأنه هذا الإطلاق لا يمكن العمل به إلا في الكلب الهراش، لأن ما عدا الكلب الهراش إن كان صيودا فالروايات متواترة في جواز بيع الكلب الصيود، إن لم يكن صيودا فالسيرة العقلائية قائمة على جواز بيع الكلب الذي له منفعة ولهما مالية، ولهذا لا نحرز شمول الإطلاق إلى هذا المورد. فإن قلت هذه الرواية المعبرة بأن ثمن الكلب سحت لا تصلح للتخصيص بالروايات الدالة على أن كلب الصيود تجوز المعاوضة عليه، حيث إنكم قلتم أنكم عندكم أخبار تدل على شنه؟ على جواز المعاوضة على الكلب الصيود، وتريد أن تخصصون إطلاق هذه الرواية. فقد يقول قائل هذه الرواية لا تقبل التخصيص لأن لسانها آب عن التخصيص، حيث عبرت بالسحت والتعبير بالسحت يأبى التخصيص، شفتين؟ فلا نقبل أن إطلاق الرواية مخصص بالروايات الأخرى. فنقول في مقام الجواب إن لم تقبل التخصيص يحصل التعارض، وقد ذكر في علم الأصول في بحث التعارض أنه إذا تعارض دليلان أحدهما قطعي الصدور متواتر والآخر ظني الصدور كخبر الواحد، فإنه دلت النصوص التي بحث عنها في كتاب التعارض أنه عند التعارض بين ظني الصدور وقطعي الصدور أصلا ظني الصدور لا تحرز حجيته، بحيث أن قطعي الصدور الذي بجنبي ظني الصدور يسلب أصل الحجية عن ظني الصدور، وقد ذكر ذلك في بحث العرض على الكتاب حيث ذكروا أن الكتاب إنما ذكر في الروايات من باب المثال إلى قطعي الصدور، وما عارض كتاب الله فهو زخرف يعني ليس بحجة، فخبر الواحد المعارض للخبر قطعي الصدور المتواتر ليس بحجة أصلا، فيسقط ما دل على أن ثمن الكلب سحتون، فيسقط هذا الدليل بإطلاقه، ويبقى عندنا الروايات الدالة على جواز المعاوضة على الكلب الصيود، وأما غيرها من الكلاب إن كانت لها منفعة تشملها إطلاقات أحل الله البيع وتجارة عن تراضيه أصلا. لا كله يسقط، كله لا نحفظ أصلا صدوره يسقط. نعم، بل لأن هذا ظني الصدور وذاك أصلا صدوره يسقط عن الحجية، أصلا مو صادر، مو بخاص إطلاقه، لأن إطلاق بحيثية دلالية، لا أصل الصدور يسقط إذا سقطت الرواية. الحمد لله يقول ذاك، فإنه بالنسبة إلى كلب الصيود عندنا رواية، غير كلب الصيود نتمسك بشنو؟ بالعمومات العامة حل الله باعتجار عن تراضي. إذن المصنف يقول بأن هذا الإطلاق محمول على كلب الهراش لوجود روايات متواترة دلت على جواز بيع ما عدا كلب الهراش. هذا الوجه الأول ذكر المصنف وتعميقه. الوجه الثاني قال بأن هذا الإطلاق معارض أو محتف بوجود شهرة أو إجماع ماذا على جواز المعاوضة على الكلب أو ما عدا كلب الهراش، و ووجود إجماع أو شهرة على جواز بيع ما عدا كلب الهراش يسقط الإطلاق عن الحجية عند المصنف. فإن المصنف قدس سره يقول: إذا وجد عندنا إطلاق وفي قبال هذا الإطلاق قام إجماع أو شهرة فتوائية على خلاف الإطلاق، فحينئذ لا يكون هذا الإطلاق حجة. وقد قربنا النكتة الصناعية في ذلك في بعض الجلسات، فقلنا إجمالا وش دخل هذا الإطلاق شهرة أو إجماع، ليش يسقط الإطلاق عن الحجية؟ فذكرنا إجمالا بأن التمسك بالإطلاق مرجعه إلى التمسك بحجية الظهور، وحجية الظهور عمدة الدليل عليها السيرة العقلائية، ولا نحرز قيام السيرة العقلائية على العمل بظهور إطلاقي أو أي ظهور مع وجود شهرة فتوائية على الخلاف. فهذه الرواية بين ظهراني الأصحاب خصوصا المتقدمين القريبين لعصر النص، ولم نرى أنهم اعتدوا بهذا الإطلاق، فنفس وجود شهرة فتوائية على خلاف الإطلاق ماذا تمنع من إحراز شمول دليل الحجية أي السيرة العقلائية لمثل هذا المورد. ولا فرق عند الشيخ بين كون الشهرة الفتوائية حدسية أو غير حدسية. اسمها شهرة فتوائية يعني شنو؟ حدسية، واضح. استنادية، عند الشيخ لا فرق في إسقاط دليل الحجية بين كون الشهرة استنادية أو الشهرة الفتوائية حدسية أو غير حدسية. بالنسبة للشهرة الفتوائية بعد حدسية بعد واضح. فيقول لا نحرز شمول دليل السيرة. مثلا لو فرضنا أنه مولى وعبيد، المولى أطلق دليلا مطلقا إلى عبيده، جاء بدليل مطلق إلى عبيده، ورأينا أن القريبين إلى المولى الأعرف ماذا بملابسات كلام المولى لأنهم متقدمين، الأعرف بملابسات المولى لم يعملوا بهذا الإطلاق. فهل نحرز حجية الإطلاق في مثل هذا المورد مع أن القريبين ماذا إلى المولى والعارفين بالملابسات لم يعملوا بهذا الإطلاق؟ حينئذ لا نحرز شمول حجية الظهور لمثل هذا المورد. هذا قد يقال أو يقال بيانات صناعية ذكرناها سابقا. إذا بنينا كما بنى عليه جمع من العلماء بأن أي أمارة إنما تكون حجة ما لم يكن منشأ عقلائي على الخلاف، سواء كان خبر واحد، سواء كان ظهور، سواء كان بين، أي أمارة إنما تكون حجة ما لم يكن منشأ عقلائي على الخلاف. ووجود إجماع أو شهرة فتوائية قدمائية هذا ماذا منشأ عقلائي على الخلاف، فلا نحرز حينئذ شمول دليل الحجية، لأن موضوع الحجية الأمارة التي لم يقم منشأ على خلافها. وقد بنى على هذا المسلك جماعة منهم الشيخ الوحيد والسيد الأستاذ وبعض الأعلام. على حال رأي المصنف معروف في المكاسب وكتبه عادة أن إذا وجدت شهرة وإجماع على ماذا في قبال الإطلاق فلا يعتد بهذا الإطلاق. فتبين أن هذا الإطلاق الموجود في الروايات لا يمكن العمل به، بل هو محمول على كلب الهراش، لأنه يوجد في قباله تواتر ويوجد في قباله نقل للإجماع. هذا تمام الكلام في المقدمة والديباجة التي تعرض إليها المصنف في المقام. شوف عبارته، قال: المسألة الثانية، هي فقط مقدمة للدخول في البحث عن الأقسام. قال: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن قال بلا خلاف ظاهر، وإنما الذي لم يقع في قلب في الجملة بلا خلاف ظاهر، وإنما الذي كان بلا خلاف ظاهر وفي الجملة، يعني مثلا الكلب السلوقي قد يقال كلب الصيد غير السلوقي، أما كلب الماشية وكلب الزرع ففيه كلام وفيه نقد وإبرام، فجواز المعارضة في الجملة بلا خلافين، لا بل لا بالجملة بلا خلافين. يقول إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني، حيث أن عبارة العماني كعبارة النصوص تقريبا أنه لا تجوز المعاوضة على مطلق الكلب، فظاهر الإطلاق فيها أنه مخالف. يقول ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحتون محمول على الهراش، ليش تحمل على الهراش؟ قال لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. سيأتي إن شاء الله نعبر بالتواتر بعدين لما نجي في الداخل. قال والأخبار المستفيضة، في تعارض حيث ذكر بعض الأعلام كالقمي في حاشيته بأن المصنف هنا يعبر بالتواتر وبعد كم سطر سيأتي يدعي أن الأخبار مستفيضة. هذا تمام الكلام في الديباجة. البحث الآن في الأقسام، ويتعرض المصنف إلى الأقسام ثلاث كما عرفنا. أما القسم الأول وهو كلب الصيد السلوقي، السلوقي كما ذكر غير واحد من الأعلام بأنه هو الكلب المنسوب إلى منطقة سلوق في اليمن، سلوق في اليمن، وكانت هذه الكلاب معلمة للصيد ولها شكل مخصوص. وذكر الأعلام كما ذكر الشيخ في الكتاب أن القدر المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات في جواز المعاوضة إنما هو في الكلب الصيد السلوقي، فلا إشكال عند أحد، ولم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر عبارة العماني أن كلب الصيد السلوقي تجوز المعاوضة عليه وهو القدر المتيقن، لأنه هو المعروف بأنه الكلب الذي يصيد، المعروف بالكلب الذي يصيد هو الكلب السلوقي، أصوله في اليمن لكن انتشر بعد ذلك في الجزيرة العربية. فالقدر المتيقن من كلمات المجمعين ومن الأخبار هو الكلب الصيد السلوقي، فلم يقع النزاع فيه، ولهذا المصنف لم يوقع البحث فيه. إلا أن السؤال لكم، سؤال لكم تأملوا، لماذا هذا هو قدر متيقن من الأخبار؟ أما أنه قدر متيقن من معاقد الإجماعات فواضح، لأن المجمعين صرحوا بذلك وأوقعوا بعضهم النزاع في كلب الماشية وفي كلب الصيد غير السلوقي، فكلب الصيد السلوقي واضح أنه معاقد الإجماع. أما من الأخبار، ما هو علاقة الأخبار بكلب الصيد السلوقي؟ فتأملوا وابحثوا أنه ليش هذا قدر متيقن من الأخبار، من وين صار قدر متيقن من الأخبار؟ هل لأنه كان موجود في زمان النص كثير، وهل كثرته في زمان النص الخارجية غلبة الوجود الخارج توجب كونه قدر متيقن أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب. ولكن الذي يخفف يعني المشكلة بأنه عندنا سيأتينا في القسم الثاني إطلاقات لا إشكال أنها تشمل كلب الصيد السلوقي، صار قدر متيقن أو ما صار مو مهم، المهم أن عندنا نصوص كما سنتعرض إليها تشمل بإطلاقها كلب الصيد السلوقي. هذا القسم الأول وسيتضح حاله في البحث عن القسم الثاني. أما القسم الثاني وهو كلب الصيد غير السلوقي، فذكر المصنف بأنه بالنسبة إلى كلام الفقهاء فالمعروف بينهم جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، إلا ما قد يظهر من إطلاق المقنعة والنهاية، حيث إذا رجعنا إلى كلام الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، فإن عبارتهم قد يستفاد بإطلاقها عدم جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، حيث هذا هي عبارتهم تقريبا، بلي ولا تجو ولا يجوز ولا تجوز المعاوضة على الكلب إلا إذا كان سلوقيا، بلي هالعبارة بالضبط، نعم، إلا ما كان سلوقيا للصيد، إلا ما كان سلوقيا للصيد، أو عبارة يعني ثمن الكلب، نفس العبارة، ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد. فإطلاق هذه العبارة تدل على أن كل ما ليس بسلوقي للصيد فثمنه حرام، لا تجوز المعاوضة عليه. فظاهر عبارة المقنعة وعبارة الشيخ الطوسي شنو؟ أنه بإطلاقها لا يجوز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي. وسيتعرض المصنف بعد ذلك في صفحة 54، بس ذكر إجمال، سيتعرض في صفحة 54 إلى وجود احتمالين في عبارة الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. ولكن الآن على هالمستوى نقول قد يكون الظاهر من عبارة الشيخين المخالفة في المسألة، هذا على مستوى الأقوال. أما على مستوى الأدلة فذكر المصنف ويدل على جواز البيع قبل الإجماع الأخبار المستفيضة، فعبر المصنف في الكتاب بأنه يجوز قبل الإجماع شنو الأخبار المستفيضة. وهذه العبارة يستفاد منها مطلبان. المطلب الأول بأنه قد يستدل على جواز المعاوضة بالإجماع، حيث أنكم كما عرفت قد عرفت بأن العلماء اتفقوا إلا ما عن ظاهر الشيخين بأنه شنو؟ بأنه يجوز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي. إلا أن المصنف في الكتاب بحسب الظاهر لا يقبل الاستدلال بالإجماع، حيث عبر ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة. فهل يريد أن يقول بأن الإجماع يستدل به أو أنه لا يستدل به؟ اختلف الشراح. وش قصده ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة؟ يعني ما يقبل الإجماع يقبل الأخبار المستفيضة، أو لا يقبل الأخبار المستفيضة ويقبل الإجماع؟ ففهم بعض الشراح أن المصنف من خلال هذه العبارة لا يقبل التمسك بالإجماع، وذلك لأحد أمرين محتملين. الأمر الأول دعوى أن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية، حيث إنه بعد وجود الأخبار المستفيضة في المقام لا قيمة لهذا الإجماع لاحتمال مدركيته، ولهذا قال ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة. إلا أن هذا الكلام لا يصح أن يفسر به كلام الشيخ. نعم لو كنا نتكلم عن كلام سيد الخوي أو سيد الحكيم نقول بل احتمال المدركية مانع، أما على رأي المصنف فإنه بحسب كلامه في المكاسب وفي الفقه لا مانع عنده من التمسك بالشهرة الفتوائية وبالإجماعات، بل يرى أن الإجماعات حجة حتى وكانت محتملة في المدركية. فعلى رأي المصنف يرى بأن الإجماع حتى وإن كان محتمل المدركية فهو حجة لا مانع منه، وهو يتمسك كثيرا بالإجماعات، مع أنه يتمسك بالإجماعات يتمسك بالنصوص في وقت واحد، واضح؟ فعلى رأي المصنف لا مانع من التمسك بالإجماعات التي هي لا تقل شأنا من الشهرة الفتوائية، ويرى أن الشهرة الفتوائية لا أقل في فقهه يرى أنها حجة. الوجه الثاني لعل المصنف لم يتمسك بالإجماع من جهة عدم إحراز وجود الإجماع في المسألة، حيث إنه بعدما عرفت أن الشيخين وما أدرك ما الشيخ أمة، كل واحد أمة، الشيخ المفيد من جهة والشيخ الطوسي من جهة، ظاهر عبارتهم الخلاف في المسألة، فمع وجود كلام الشيخين اللذين ظاهر عبارتهم الخلاف لا نحرز وجود الإجماع في المسألة، فحينئذ لا يصح التمسك بالإجماع، بل أو التمسك به، والتمسك به موهون. هذا إذا قلنا بأن ظاهر عبارة المصنف هو عدم صحة التمسك بالإجماع. وأما لو قلنا بأن عبارة المصنف ظاهرة في أنه يريد أن يتمسك بالإجماع بالإضافة إلى التمسك بالأخبار المستفيضة، غايته يريد أن يقول الأقوى دلالة الأخبار المستفيضة، ثم يأتي في الرتبة الثانية شنو؟ ماذا يأتي في الرتبة الثانية شنو؟ الإجماع. فالإجماع دليل، لكنه دليل يأتي في رتبة متأخرة، مثل واحد يتمسك بأدلة متعددة، يتمسك بسيرة عقلائية، ارتكاس عقلائي، يتمسك برواية، ظاهر رواية، يتمسك بظاهر الكتاب، يقول كلهم أدلة لكنه بالاستدلال بالمطلب تشكيكي، قد يكون التواتر واضح، مرتبة ثانية كتاب، مرتبة ألف شنو، خبر واحد في إشكالات كذا، قال لكن أنا دفعت هذه الإشكالات. فلعل المصنف في هذه العبارة أتمسك بالإجماع، وحينئذ إذا كان في مقام التمسك بالإجماع فالمصنف لا يرى أنه شنو، لا يرى أن احتمال المدركية مانع، ولهذا تمسك بالإجماع، ولا يرى بأن مخالفة الشيخين محرزة حتى ماذا تبطل، حتى تبطل الإجماع. ركزوا في المقام، تارة نحرز أن الشيخين خالفوا في المسألة، أي نحرز أن الشيخين خالفوا في المسألة، فإذا أحرزنا ذلك فقد يقال بأنه لا يمكن التمسك بالإجماع. تارة لم نحرز أن الشيخين خالفوا كما يراه المصنف، المصنف لم يحرز أن الشيخ خالف، لأن عبارة في احتمالات كما ستأتي، وحينئذ لم يثبت أن الشيخين خالفوا في المسألة، فما عدا الشيخين اتفقوا والشيخ لم يحرز خلافه، وحينئذ لا مانع من التمسك بماذا، بالإجماع أو عدم الخلاف في هذه المسألة. والظاهر وحسب الله العالم أن العبارة بلحاظ سياقها يتمسك بالإجماع، ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار، يعني الإجماع حجة عنده في هذا المقام واضح. هذا كله بلحاظ الدليل الأول، المطلب الأول قلنا الإجماع، إذن الدليل الأول على المقام الإجماع، الدليل الثاني الأخبار المستفيضة. نقرأ هذه الأخبار ويأتي المناقشة غدا. قال: ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي، وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز، لأن كل المجمعين لم يناقشوا في الكلب السلوقي، حتى ظاهر عبارة الشيخين طلعوا الكلب السلوقي برا، خلوه منفرد، وإنما ناقشوا شنهم في غير السلوقي. وهذا سؤال لكم، ليش صار السلوقي هو قدر متيقن؟ هل في وجود روايات في السلوقي أو دعوة أن غلبت وجود أو ما شاكل ذلك؟ تأملوا في هذه الحيثية. الثاني كلب الصيد غير السلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنع والنهى، من غير ظاهر الإطلاق، وإلا لو رجعنا إلى إطلاق المقنع والنهاية كما سيتعرض المصنف لها صفحة 54 مفصلاً، في صفحة 54 سيتعرض إلى عبارتي الشيخين. ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف الشيخ والمنتهى العلامة والإيضاح، إيضاح الفوائد لمن، لفخر المحققين ابن العلامة وغيرها. ويدل عليه قبل الإجماع المحكي، إجماع منقول، والإجماع المنقول لا يقول شأن الشهرة الفتوائية عند المصنف، عند المصنف الأخبار المستفيضة، يعني عبر بالمستفيضة، هناك إيش عبر؟ متواترة، في تهافت، فكر لبكرة ليوم السبت. خب ما هي الروايات؟ يذكر سبع روايات نقرأها، بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم. الرواية الأولى، كل الروايات محل إشكال سندي، كل هالرواية ما عدا الرواية قبل الأخيرة، كل الروايات محل إشكال سندي ما عدا الرواية قبل الأخيرة. قال الرواية الأولى قوله في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت، وأما الصيود فلا بأس. الصيود عام مطلق، سواء كان صيود سلوقي أو غير سلوقي. هذه الرواية الأولى يتمسك بالمنطوق. هاي كل الآن المصنف أول شيء يذكر ما يستدل به بمنطوقه، ثم سيذكر ما يتمسك به بمفهومه. الآن كله في المنطوق. هذه الرواية ضعيفة بالراوي المباشر، رواية الراوي المباشر ضعيف، لم تثبت وثاقته. الرواية الثانية ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة، هي تعبير عند العلام. إذا قال الرواية الصحيحة عن الصادق يعني كلها صحيحة، إذا قال الصحيح عن فلان وفلان يعني إلى هذا صحيح، الصحيح عن إلى هذا صحيح. أما ما بعده محل تأملين. الصحيح عن ابن فضال عن أبي عن أبي جميلة، أبي جميل المفضل ابن صالح، والمفضل ابن صالح ماذا؟ ضعيف، حيث قيل في حقه أنه وهاب ابن وهاب أكذب البريء البرياء. عن ليث ابن صالح أيضا لا توثيق له. ابن فضال إذا وجد في الرواية يعبر أنا صحيحة أو موثقة شيخنا. ابن فضال إذا جاء أحد من بني فضال في الرواية يعبر صحيحة أو موثقة؟
نفس الرواية موثقة لكن إلى طريق إلى ابن فضال صحيح،
ولهذا ابن فضال ثقة مضعيف، لكنه خرجه لأن ابن فضال ليس بإمامي 12، وحينئذ بلحاظه يقال الرواية موثقة، ولهذا قال صحيحة عن ابن فضال. ابن فضال ثقة لكنه لا يصح أن نطلق عليها صحيحة، ولهذا قال ما قال الصحيح عن أبي جميلة، مع أن ابن فضال ثقة لكن خرجه لأنه هذا وجوده ماذا موجب لعدم انطباق عنوان عبارة الصح الصحة. المصنف بل يقول خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، نعم، لكن على رأي الشيخ، نعم على رأي المصنف بل على رأي الشيخ العظم يرى بأن الروايات إذا كان طريقها صحيح إلى ابن فضال فإنه يمكن الاعتماد عليها، وهذه الرواية صحيحة إلى ابن فضال فيمكن الاعتماد عليها عند المصنف. خب، ومنها رواية أبي بصير، هذه الرواية ضعيفة لوجود علي بن أبي حمزة البطائني. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، هي ما قلت الرواية السابقة، سألت أبا الرواية الثانية ما قرأناها، سألت أبا عبد عن الكلب الصيود يباع؟ قال نعم ويؤكل ثمنه. هنا التمسك بالإطلاق المقامي، ركزوا، الإمام ما قال كلب صيود، هذا في كلام السائل، لكن الإمام في مقام الجواب ترك الاستفصال، ما فصل بين الكلب الصيود السلوقي وغير السلوقي، ففي مقام الجواب حيث إن الإمام ترك التفصيل في مقام الجواب بين السلوقي وعدم السلوقي، فحينئذ ببركة ترك التفصيل ينعقد الإطلاق المقامي، وعندما يقال ترك الاستفصال دليل العموم مرادهم من العموم والعموم الوضعي، وإنما العموم معنى الاستيعاب اللغوي الذي يشمل الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، واضح؟ وإلا مو من أدوات العموم ترك الاستفصال، مو من أدوات العموم، أدوات العموم ما وضع الواضع ترك الاستفصال للدلالة على الاستيعاب، فعندما يقال ترك الاستفصال دليل العموم المراد من العموم هو الاستيعاب والشمولية، أعم من كان عموم اصطلاحي أو إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي، ومقامنا من قبيل الإطلاق المقامي الناشئ من ترك الاستفصال. ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به، نفس النكتة، نفس التمسك والاستدلال، حيث أنه سئل عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به، وأما الآخر يعني غير كلب الصيد فلا يحل ثمنه. هاي مهمة الرواية، هذه الرواية استفاد منها كل ما عدا كلب الصيد لا يحل، فكلب الماشية ما يصح، كلب الدور لا يصح، كلب البساتين ما يصح، كلب الزينة كما في أوروبا لا يصح، واضح؟ ليش؟ لأن قال وأما الآخر فلا يحل ثمنه. خب، ومنها ما عن دعائم الإسلام. بحثنا مفصلا سابقا في رواية دعائم كلها مراسيل واضح. ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد. فبإطلاقه يشمل السلوقي وغير السلوقي. هذه كلها مناط منطوقة. انتهى بحث الروايات اللي فيها منطوق. الآن مفهوم. ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن المهر ثمن الخمر ومهر الباغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. هاي نقراهم بك يعني يوم السبت إن شاء الله نقرب أنه هاي إشكال تمسك المصنف بمفهومها. يا مفهوم هذا مفهوم الوصف ثمن الكلب الذي لا يصطاد ثمن الكلب الذي لا يصطاد. فالتمسك بمفهومها لإثبات جواز المعاوضة على ثمن الكلب الذي يصطاد إنما هو بمفهوم الوصف، والمصنف لا يرى حجية مفهوم الوصف، فكيف يتمسك بها؟ واضح؟ كيف يصح للمصنف أن يتمسك بهذه الرواية والتي ستأتي الروايات كلها بمفهوم الوصف؟ إلى يوم السبت إن شاء الله نبين. ومنها هذه الرواية معتبرة، هذه معتبرة رواية تامة السند. ومنها مفهوم يعني معتبرة تعبر مفهوم رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. بالمفهوم ثمن الكلب الذي يصيد ليس بسحت، أيضا نفس الإشكال مفهوم الوصف ومفهوم الوصف غير حجي عند المصنف، فكيف صح له التمسك؟ ولا بأس بثمن الهرة. ومفهوم مرسلة الصدوق الجزمية أي قال بعبارة قال، وبناء على قبول روايات الصدوق الجزمية فما في إشكال. ومفهوم مرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت. خب بمفهومها أنه الذي ماذا الذي هو كلب الصيد فليس بسح. يأتي إن شاء الله البحث مفصلا عن تقريب الدلالة المفهوم الوصف ومناقشة المصنف لهذه الروايات. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.